مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. مجالس الخير اليوم يطل عليكم، ونستضيف فيه فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله ليحدثنا عن بر الوالدين، وسأترككم مع هذه الأنشودة التي تحكي عن مشاعرنا.
حب في قلبي عم يكبر كرمالي تعبت أكثر، حب في قلبي عم يكبر. يا ما بقعد وتفكر، يا ما بقعد وتفكر بأمي الحنونة، بأمي الحنونة. رحلتي وفارقتيني، سافرتي وودعتيني، رحلتي وفارقتيني. يا أمي بكيتيني، هو يا دي بكيتيني، انتي حنونة أمي حنونة. فرجتي همي بتشكرك يا أمي، يا ما فرجتي همي بتشكرك يا أمي. يا ربي اغفر لي أمي، يا ربي اغفر لي أمي، أمي حنونة.
نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، وأيضا نرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله بكم وبجهودكم في نصرة هذا الدين وخدمة الأمة.
آمين، بارك الله فيك. اليوم أحببنا أن نطرح عليك الموضوع المهم والذي ينبغي أن يتجدد الحديث عنه لأهميته ولما نرى من قصص وحكايات تدمي لها القلوب. فاليوم عن عقوق الوالدين سنتحدث معك فضيلة الشيخ، ولو نبدأ بفائدة دينية حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وسلام الله عليهم أجمعين. اللهم يا ربنا ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، وفقنا للخيرات يا رب العالمين.
آمين.
وبعد، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وروى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. للأسف كثير من الناس اليوم يأخذون بشعارات واهية وهمية لا تسمن ولا تغني من جوع. كثير من الأفراد يعتمدون حبائل واهية وادعاءات باطلة، وكثير من الناس يجتمعون على مقالات الشيطان ويعرضون عما في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين جاءنا وبين لنا صراط الله المستقيم، بعث بالحنيفية السمحاء وبين العقيدة الحقة التي جاء بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك عرفنا بفروع الأحكام التي منها بر الوالدين، وبين لنا كيف يكون بر الأم، وبين لنا كيف يكون بر الوالد، وبين لنا ما هو الحرام وما هو المكروه وما هو الواجب. وقد قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد. وقد قال للذي سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. كم وكم يبيت الأب باكيا والدموع تنهمر من عينيه، كم وكم يتفتت كبد الأم وتكون طاوية باكية حزينة كئيبة، والسبب في ذلك سوء تصرف الأولاد مع والديهم، والسبب في ذلك عقوق الوالدين من الأولاد. فهل مجرد تقبيل اليد وهل مجرد تقديم هدية للوالدة تمحى به الذنوب وترفع به الخطايا ويصير الولد بارا بأمه وقد كسر قلبها عشرات المرات وقد آذاها باللسان واليد عشرات المرات؟ فبر الأم لا يكون مرة في العام، وفي بقية الأيام يكون يعمل الولد الذكر كان أم الأنثى على إيذائها، على شتمها، وعلى منعها حقها. من منا إذا ما أنزل حفرة القبر ولم يكن معه ما يضيء قبره من حسنات وطاعات يتجرأ على أن يقول: سأدافع عن نفسي بمالي وخدمي وحاشيتي
وشهاداتي وسمعتي. هو الواحد منا إذا ترك في بيت من عدة غرف وأطفئت عليه الأنوار والبيت بيته وهو بعد في حياته، يشعر كأنه سيأتيه من يأكله والرعب يتملك قلبه، فما بالنا بحال أهل القبور الذين أظلمت عليهم قبورهم بسوء فعالهم وعقوقهم لوالديهم. فليحاسب كل منا نفسه، ماذا فعلت مع والدي مما يسوءه؟ ماذا فعلت مع أبي مما يزعجه ويبكيه؟ وتذكروا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. وتذكروا الحديث الذي رواه مسلم: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، إلى آخر الحديث. عد أخي إلى حكم الشرع، طبق حكم الشرع، فإن كانت الأم ظالمة فبادر بنصحها، وإن كان الأب ظالما فبادر إلى نصحه، وإن كانت زوجتك ظالمة فانصحها. ليس لك أن تكون مع زوجتك ضد أمك، فالعصبية دعوها فإنها نتنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
آمين آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه المقدمة المؤثرة. فعلا فضيلة الشيخ، ما معنى عقوق الوالدين؟
كما ذكرنا، عقوق الوالدين هو من معاصي البدن، وهو من المعاصي الكبيرة التي حرمها الله تعالى علينا. قال بعض الشافعية في ضبط العقوق: ما هو العقوق؟ قال: هو ما يتأذى به الوالدان أو أحدهما تأذيا ليس بالهين في العرف. ومن عقوق الوالدين الذي هو من الكبائر ترك الشخص النفقة الواجبة عليهما إن كانا فقيرين، أما إن كانا مكتفيين فلا يجب الإنفاق عليهما، لكن ينفق عليهما من باب البر والإحسان إليهما، فيسن له أن يعطيهما ما يحبانه. قال الفقهاء: إذا أمر أحد الوالدين الولد أن يأكل طعاما فيه شبهة، أي ليس حراما مؤكدا، يأكل لأجل خاطرهما، ثم من غير علمهما يتقايؤه. وقالوا: إذا أمر أحد الوالدين ولده بفعل مباح أو تركه، وكان يغتم قلب الوالد أو الوالدة إن خالفهما، يجب عليه أن يطيعهما في ذلك.
طيب لو مثال بالمباح فضيلة الشيخ، نسبة لطاعة الوالدين في المباح.
لو طلبا منه مثلا أن يعمل لهما الشاي، وكان الوالد أو الوالدة يتأذيان إن لم يلبي هذا الولد طلبهما، ينكسر قلبهما لذلك، فهنا يجب على هذا الولد
أن يطيع
أمه أو أباه في هذا الأمر.
نعم. طيب نرجو منك فضيلة الشيخ شرح الآية التي في سورة الإسراء والتي فيها عن ذكر الوالدين.
قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
أمر الله تبارك وتعالى عباده أمرا مقطوعا به بأن لا يعبدوا إلا إياه، وأمر سبحانه بالإحسان للوالدين، والإحسان هو البر والإكرام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. وقال عروة: لا تمتنع عن شيء أحباه. وقد نهانا الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن قول أف للوالدين لما فيه من الإيذاء لهما، فلو طلبا منه أن يشتري لهما غرضا مثلا، أو أن يعمل الشاي لهما، أو أن يغسل الصحون، فقال لهما أف جادا غير مازح، فقد وقع في كبيرة. أما إن امتنع فقط ولم يقل لهما أف، فإن كانا يتأذيان بذلك يكون معصية، وأما إن كانا لا يتأذيان من امتناعه من ذلك فلا يكون معصية. وكلمة أف كما هو معلوم صوت يدل على التضجر، وأصلها نفخك الشيء يسقط عليك من تراب ورماد، وللمكان تريد إماطة الأذى عنه، فقيلت لكل مستثقل. وأما قوله تعالى ولا تنهرهما، أي لا تزجرهما عما يتعاطيان مما لا يعجبك، والنهي والنهر أخوان. وأما معنى قوله تعالى وقل لهما قولا كريما، أي لينا لطيفا أحسن ما تجد، كما يقتضيه حسن الأدب، أو هو أن يقول يا أبتاه يا أماه، ولا يدعوهما بأسمائهما، فإنه من الجفاء وسوء الأدب معهما. وللأسف هذا حاصل اليوم، ونسمع كثيرا من الأولاد ينادون أمهاتهم وآباءهم بأسمائهم، بدل أن يقول يا أبي يا أمي يقول يا وليد مثلا، أو يا آمنة مثلا، وهذا كما ذكرنا من سوء الأدب معهما. وأما قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي ألن لهما جانبك متذللا لهما من فرط رحمتك إياهما وعطفك عليهما ولكبرهما وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما بالأمس. وخفض الجناح عبارة عن السكون وترك التصعب والإباء، أي ارفق بهما ولا تغلظ عليهما. وأما قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي مثل رحمتهما إياي في صغري حتى ربياني، أي ولا تكتفي برحمتك عليهما التي لا بقاء لها، وادعو الله بأن يرحمهما رحمته الباقية، واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك في صغرك وتربيتهما لك، والدعاء مختص بالأبوين المؤمنين. وقد روى الحاكم والطبراني والبيهقي في شعبه مرفوعا رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. وهنا نبين بعض الأحكام الشرعية. قال أهل العلم يشرع أن يطيع الولد والديه في المباح والمكروه، لكن لا يجب طاعتهما في كل مباح، بل يجب أن يطيعهما في كل ما في تركه يحصل لهما غم بسببه، وإلا لا يكون واجبا. فلو طلب أحد الوالدين مثلا من الولد ألا يسافر، وكان سفره بلا ضرورة، وجب عليه ترك ذلك السفر، يعني وجب على الولد ترك ذلك السفر إذا كان يغتم بسفره. وإذا أراد الأب منع ولده من الخروج من البيت بدون إذنه، فإن كان خروجه يسبب للأب غما شديدا بحيث يحصل له انهيار أو شبه ذلك، عندئذ لا يجوز له الخروج بدون إذنه، بل يكون خروجه آنذاك من الكبائر. فدرجة المعصية في ذلك على حسب الإيذاء الذي يحصل للوالد. فإذا خرج الولد البالغ بدون رضا والديه بحيث يغتمان من ذلك، أي لا مجرد الكراهية من غير اغتمام، فعليه بكل خطوة سيئة. أما إن كان لضرورة فيجوز خروجه. وإذا طلب الأب أو الأم من الابن شيئا مباحا كغسل الصحون أو ترتيب الغرفة أو تسخين الطعام أو عمل الشاي وما أشبه ذلك ولم يفعل، فإن كان يغتم قلب الوالد أو الوالدة، إن لم يفعل حرام عليه ألا يفعل.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ورد الحض من رسول الله صلى الله عليه وسلم على بر الأم ثلاثا وعلى بر الأب مرة، فما الحكمة من ذلك؟
هو جاء في الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. فيفهم من هذا الحديث تقديم الأم على الأب في البر. فلو طلبت الأم من ولدها شيئا وطلب الأب خلافه، وكان بحيث لو أطاع أحدهما يغضب الآخر، يقدم الأم على الأب في هذه الحالة. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بر الأم وحض عليه ثلاثا، وحض على بر الأب مرة، وذلك لعنائها أي الأم وشفقتها مع ما تقاسيه من حمل وطلق وولادة وإرضاع وسهر ليل. وقد روى عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا يحمل أمه على ظهره وهو يطوف بها حول الكعبة، فسأله هذا الرجل الذي يحمل أمه، قال: يا ابن عمر، أتراني وفيتها حقها؟ فقال له عبد الله: ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، ولكن قد أحسنت، والله تعالى يثيبك على القليل كثيرا.
طيب، هل يجب الاستغفار للأبوين المسلمين؟
قال بعض العلماء بوجوب الاستغفار للأبوين المسلمين في العمر مرة، ثم الزيادة على ذلك قربة عظيمة، وليس شرطا أن يكون هذا الاستغفار بعد وفاتهما. فالولد إن استغفر لوالديه بعد موتهما ينتفع والداه بهذا الاستغفار، حتى إنهما يلحقهما ثواب كبير، فيعجبان من أي شيء جاءهما هذا الثواب، فيقول لهما الملك: هذا من استغفار ولدكما لكما بعدكما. فلنحرص نحن على تعليم أولادنا هذا الشيء حتى ننتفع بعد موتنا باستغفار أولادنا لنا.
طيب لو أمر أحد الوالدين ولده بأن يتزوج فلانة مثلا أو أمره بطلاق زوجته، ما الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
إن قال أحد الوالدين لولده طلق زوجتك لأنهما لا يحبان زوجته مع أنها لا تؤذيهما، يسن له أن يطيعهما في ذلك ولا يجب عليه. أما إن كانت تؤذيهما بالشتم والضرب ونحو ذلك، أو كانت معروفة بالفسق كالزنا والعياذ بالله، وكان إن لم يطلقها يحصل لهما غم شديد بسبب ذلك، يجب عليه أن يطلقها. وأما إن أمره أحد والديه بأن يتزوج فلانة وكان لا يرغب بالزواج منها، يبين لهما السبب في ذلك ولا يجب عليه أن يتزوجها لمجرد أنهما أمراه بذلك ويكرهان عدم طاعتهما في ذلك من غير أن يحصل لهما غم. أما إن كان يحصل لهما غم شديد إن لم يتزوجها، فإن قيل يجب عليه أن يتزوجها فلا بأس. وإن أراد أن يتزوج واحدة الولد وهما أي الأم والأب لا يريدان أن يتزوجها، فإن كان يحصل لهما اغتمام شديد إن فعل، لا يجوز له أن يتزوجها. وهنا نبين فائدة جاء في الحديث: الجنة تحت أقدام الأمهات، فهو ضعيف. قال الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتاب إتحاف السادة المتقين: إسناده ضعيف وفيه من لا يعرف، ولكن معناه ببر الأمهات تنال الجنة.
لو تذكر لنا فضيلة الشيخ ماذا ورد في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عقوق الوالدين؟
هناك أحاديث عدة في بيان ذلك وفي النهي عن عقوق الوالدين. نذكر هنا حديثا أولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث عبد الله بن عمرو في الرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب للمعركة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. وفي رواية: ارجع إليهما ففيهما المجاهدة. وفي رواية: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، أي لا يدخلونها مع الأولين إن لم يتوبوا، وأما إن تابوا فقد شملهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. وكذلك في الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه، والعياذ بالله تعالى. وروى الحاكم بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه، يعني العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. وقد قيل إنه في طرابلس الشام في لبنان ضرب رجل أمه برجله والعياذ بالله، فأصابه داء الفيل في رجله، تضخمت رجله كرجل الفيل وتشققت، وصار يطلع منها رائحة كريهة جدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. وهذا معناه إن دعا عليه بحق، أما إن دعا عليه بغير حق فلا يضره ذلك. فليحذر من اعتقاد بعض الناس أن غضب الأم والأب من غضب الله على الإطلاق، أما إن غضبا عليه بحق فهذا دليل غضب الله عليه، أي أن الله يعاقبه على ذلك. فمن أراد النجاح والفلاح فليبر أبويه، فإن من بر أبويه تكون عاقبته حميدة، فبر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة.
طيب ماذا بالنسبة لبر الوالدين؟ يعني ذكرت عن عقوق الوالدين، ماذا ورد عن بر الوالدين؟
ورد في الحديث الصحيح: بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. رواه الطبراني في الأوسط وغيره، ومعناه في الغالب هكذا يكون وليس بالكلية. ومن بر الوالدين أن يبر من كان أبوه يحبه بعد وفاة أبيه بالزيارة والإحسان، كذلك من كانت تحبه أمه بعد وفاتها أن يصلهم ويحسن إليهم ويزورهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت. والحديث رواه مسلم وغيره بقريب من هذا اللفظ. فبر الوالدين واجب أوجبه الله تبارك وتعالى علينا، وأما عقوقهما فهو حرام، معصية كبيرة حرمها الله تبارك وتعالى علينا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، لو تذكر لنا عن بعض قصص الصالحين الذين اشتهروا ببر أمهاتهم.
سبحان الله، لو أردنا أن نذكر القصص التي وردت في ذلك لطال بنا المقام، ولكن نذكر بعضا من هذه القصص. نذكر ما ورد في الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا. هذا الرجل كان مسلما تابعا لسيدنا عيسى المسيح عليه السلام، فاتخذ صومعة، والصومعة بناء كان يبنى فيما مضى، واسع من الأسفل وضيق من الأعلى، فكان فيها يعبد الله تعالى. فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، هو احتار في أمره هل يرد على أمه أم يكمل صلاته، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فقالت دعت عليه اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات أي الزانيات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتننه، فتعرضت له فلم يلتفت إليها لأنه كان طائعا لله تعالى متقيا، فلم يلتفت إليها. فلما لم تجد منه بغيتها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، راعي يرعى الغنم، فأمكنته من نفسها فوقع عليها أي زنى بها، فحملت أي من هذا الراعي. فلما ولدت بعد فترة أتت قومها بهذا الوليد الصغير، فلما رآها قومها قالوا من أين هذا الولد؟ قالت هو من جريج، كذبت. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ فجاءوا به. فقال جريج رضي الله عنه دعوني حتى أصلي، فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه أي وضع إصبعه في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ وكان الغلام في المهد لم يتكلم بعد، لم يصل إلى السن الذي يتكلم فيه الأولاد عادة. فقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي، برأه. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، فقال لا، أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا. وللحديث تتمة، ولكن ذكرنا هنا قصة جريج الراهب الذي كان من أتباع سيدنا عيسى الذين اتبعوه على الإسلام. ونذكر قصة أخرى، رجل من الصالحين المشهورين يعرف ببلال الخواص، قال كنت في تيه بني إسرائيل، الموضع الذي تاه فيه بنو إسرائيل لما رفضوا القتال مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، تاه 40 سنة. قال كنت في تيه بني إسرائيل فوجدت رجلا يماشيني فألهمت في قلبه، قال فألهمت أنه الخضر نبي الله عليه السلام، فسألته عن مالك بن أنس فقال هو إمام الأئمة، ثم سألته عن الشافعي فقال هو من الأوتاد مرتبة في الولاية، ثم سألته عن أحمد بن حنبل فقال هو صديق كذلك الصديقية مرتبة في الولاية، قال فسألته عن بشر الحافي فقال ذاك لم يخلق مثله بعده، قال فقلت له أسألك بحق الحق من أنت؟ فقال أنا الخضر عليه السلام. قلت ما هي الوسيلة التي رأيتك بها؟ قال برك بأمك، والمعنى أن الفضيلة التي جعلتك أهلا لرؤيتي هي كونك بارا بأمك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
سنتابع معك فضيلة الشيخ، لكن معنا اتصال على الهواء.
نعم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله فيك يعني وجزاك الله خيرا.
أكرمكم
يعني
الله.
انت فعلا انت حييت قلبنا احييت قلبنا والله يعني جعلتني ادعي لابي وامي
سبحان الله
وابكتني سبحان الله هذه الكلمات.
لا اله الا الله
يعني الله يبارك فيك ويجعلك في ميزان
حسناتك. امين امين امين
يعني سبحان الله سبحان الله في كلمات وفي حوار بيحيي القلوب.
نعم سبحان الله.
بارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل
الله
خير.
الله يكرمكم ويجمعنا في جنات النعيم.
اللهم امين اللهم امين. يا ريت حضرتك تدي نبذه بسيطه. انت طبعا كلامك جمع كل العلم وكل المعلومات. بس عشان ما بيبقاش في حديث واحد لان بتبقى تذكره للي استمع واللي ما استمعش. يا ريت يا ريت الامهات والابات يعلموا ويهتموا بتعليم اولادهم العلم الشرعي.
نعم.
عشان تبقى في قلوب الاولاد دي تبقى محبه طبيعيه.
نعم صحيح.
وتبقى حاجه تلقائيه من صغرهم.
نعم.
عشان يعرفوا مكانة الأب والأم عشان هم وعشان أولادهم.
نعم.
الحمد لله نعمة من عند الله أولادنا برين بينا.
الحمد لله.
بس نتمنى أن هم يعني نتمنى فعلا يعلموا أولادهم ويعلموهم يجسدوا في قلبهم حب الأب والأم ده هيجعلهم ينتشن في كل المجالات. جزاكم الله عنا كل
وإياك مع السلامة. ماذا عندك من كلام حول هذا الموضوع؟
سبحان الله هنا تذكرت حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان والدي أي عمر رضي الله عنه يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي طلقها. رواه أبو داود والترمذي. ونذكر هنا قصة حصلت مع سيدنا إبراهيم عليه السلام ومع ولده إسماعيل.
نعم.
كان إسماعيل يسكن في مكة المكرمة وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام يسكن في فلسطين، ولكن أحيانا كان يسافر من فلسطين إلى مكة.
نعم.
ليتفقد ولده، فمرة وصل إليه ولم يكن إسماعيل عليه السلام في الدار بل وجد امرأته وسألها عن الحال فصارت تشكو إليه. ولكنها لم تعرف بأنه نبي الله إبراهيم والد زوجها، فأوصاها سيدنا إبراهيم أن توصل السلام إلى زوجها، ثم أضاف إلى ذلك أن تقول له غير عتبة بابك. فلما وصل سيدنا إسماعيل عليه السلام إلى البيت بعدما غادر سيدنا إبراهيم لم يلتقيا في ذلك الوقت، فعندها كأن إسماعيل عليه السلام شعر بأن أحدا زار منزله فقال هل أتى أحد إلى منزلنا؟ فقالت جاء رجل وذكرت له القصة بتمامها، فقال ذاك أبي وأمرني بفراقك فطلقها. ثم بعد فترة تزوج سيدنا إسماعيل بأخرى، وعاد سيدنا إبراهيم لزيارته ولم يجده في البيت. وهنا توجه سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى زوجة ابنه إسماعيل عليه السلام وأخبرها بالسؤال عن الحال، فقالت نحن في نعم وخير عظيم، وأثنت على ذلك. فقال لها سيدنا إبراهيم عليه السلام أن توصل السلام إلى ولده إسماعيل وأن تقول له ثبت عتبة بابك. فلما رجع سيدنا إسماعيل سألها هل أتى أحد إلينا؟ فقالت نعم، جاء رجل وذكرت له صفته وأوصاك أن تثبت عتبة بابك، فقال لها ذاك أبي وأمرني بالبقاء معك. وهذه القصة مؤشر لنا بأهمية بر الأب وبر الأم. حتى ذكر لنا قصة حصلت في لبنان، رجل دخل إلى المسجد فرأى رجلا كبيرا في السن فتشاجرا فيما بينهما وعلى صوتهما، حتى بدأ ذلك الشاب بضرب هذا الرجل الكبير في داخل المسجد وصار يجره ليخرجه من المسجد، إلى أن وصل إلى مكان في داخل المسجد، وهنا يصيح هذا الرجل الكبير في السن
ويقول لهذا الشاب: الناس ينظرون ولا يعرفون من هؤلاء. فقال: حسبك إلى هنا، هكذا فعلت بأبي، هكذا فعلت بأبي. معناه اعتدى على أبيه، فسلط الله تعالى عليه ولده ليعتدي عليه بالطريقة التي اعتدى هو على أبيه. جره في داخل المسجد حتى وصل إلى ذلك المكان، فقال له: إلى هنا، هكذا فعلت بأبي وأوصلت أبي إلى هذا المكان. لذلك الحديث الذي ذكرناه: بروا آباءكم فيبركم أبناؤكم. فنحن ينبغي أن نكون القدوة لأبنائنا في كيفية التعامل مع الأم ومع الأب. كيف نحن نتعامل، هذا ينعكس سلبا أو إيجابا بالغالب على أولادنا. فإن نحن أحسننا التصرف مع آبائنا وأمهاتنا، فإن شاء الله تعالى يكون أولادنا قرة أعين لنا. وأما إذا الواحد أهمل أولاده إهمال الكثير من الناس لأولادهم، فهذه النتيجة تكون لا تحمد عقباها. في الغالب الذي نراه في هذه الأيام، وحتى بسبب قلة التدين، يعني قليل من الأولاد من نجده يلتزم بأحكام الشريعة، وهذا يؤثر كثيرا على التصرف مع الأم ومع الأب. فإن لم يعرف هذا الأب كيف يربي ابنه، فسيخسر ابنه فيما بعد. بيطلع الابن مثل ما كثير من الأبناء بهالأيام، بس بده أبوه لتحقيق الرغبات، وبده أمه لتحقيق الرغبات ليس أكثر، وكأنه خادم أو خادمة في البيت. الله يحسن حالنا.
آمين آمين. معنا اتصال على الهواء. ألو.
ألو، السلام عليكم حج أختي حجة هنادي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ بلال.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك حج.
الله بارك فيكم. يعني شو الحديث الجميل على الأمهات، وهذا يا سلام، أنا أشعر بدني.
بارك الله بك.
بحب أمي قد الدنيا.
سبحان الله.
بس أنا عندي سؤال شيخ بلال.
نعم.
إذا مسلمة ومتجوزة نصراني وما بتقطع وقت بتصلي، ولحتى هو بيقول لها قومي صلي، يا هل ترى هالمرأة هاي دي صلاتها بتكون مقبولة؟
في سؤال تاني أخ.
السلام عليكم، اللهم يوفقكم ويحمي هالإذاعة الجميلة.
بارك الله فيك يا حج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. هو من المعلوم في شريعتنا أنه لا يصح زواج المسلمة من غير المسلم. فهذا لا يسمى زواجا. لكن هذه المرأة على حسب حالها، إن كانت تستحل ما فعلت مع علمها بحرمة ذلك في الشرع، فأمرها عند المسلمين واضح وصريح ومعروف. وأما إن كانت تعتقد بأن هذا الزواج لا يصح في شرع الله، لا يصح، ولكن هي رضيت أن تكون عنده في البيت، فهذه معناه سلمت نفسها له بالحرام، كالذي يزني بها والعياذ بالله. فعلى حسب حالها، إن كانت ينطبق عليها الحكم الأول فحكمها عند المسلمين واضح، وأما إن كانت ينطبق عليها الحكم الثاني فكذلك هذا الأمر في شرع الله تعالى واضح وصريح ومعروف. العلماء يقولون: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فإذا استحل الذنب يكون كذب الشريعة، ومكذب الشريعة أمره عند المسلمين واضح كوضوح الشمس في وضح النهار.
أكيد. هو سأل كمان عن صلاته.
إن كانت هي في الأصل يعني لا تزال في دائرة الإسلام، وقامت بأركان الصلاة وكذلك شروط الصحة من نحو ستر العورة وغير ذلك، وتجنبت المبطلات، فهنا صلاتها تكون صحيحة، تكون صلاتها صحيحة.
أيوة.
ولكن إن كانت هي تزعم بأن هذا الأمر جائز في شرع الله تكذب الدين، وقامت بصورة الصلاة، فالصلاة لا تصح منها، لأنه من المعلوم بأنه من الشروط الأساسية لقبول أي عمل صالح هو الإسلام.
طيب آخر سؤال فضيلة الشيخ، بالنسبة لبعض الرجال يعني كما يقولون يقعون بين نارين، بين زوجته وبين أمه، فلو تقدم لهم نصيحة لهؤلاء الرجال الذين لا يعرفون ماذا سيفعلون بالنسبة للمعاملة بين الزوجة والأم.
هو سبحان الله العظيم الشرع أنصف المرأة بشكل عام، أما كانت أم بنتا أم زوجة أم عمة أم خالة أم ما شابه ذلك أو أختا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. فلو تعلم هذا الزوج شرع الله عز وجل لصار يعرف كيف يعامل أمه وكيف يعامل زوجته. طبعا هو له أم واحدة، ولكن الشرع أباح له أن يجمع بين أربع حرائر في آن واحد. فأعظم الناس حقا على الرجل أمه، هناك أحكام شرعية تترتب على ذلك. لذلك نحن ننصح ألا ينحاز الشخص إلى أحد الطرفين في ظلم الآخر، لا ينحاز إلى أمه في ظلم زوجته، ولا ينصاع لرغبات زوجته في ظلم أمه. لا هذا جائز ولا هذا جائز، هذا محرم وهذا محرم، فإنه لا طاعة لمخلوق على معصية الخالق. فعليه بتعلم الشرع وأن لا يحيد عن تطبيق الشريعة قيد أنملة، يطبق الشرع دائما حتى يكون سالما في الدنيا قبل الآخرة.
يعني كلام درر وجواهر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على كل ما قدمته لنا اليوم من فوائد دينية تتعلق ببر الوالدين والتحذير من عقوقهما. نشكرك جزيل الشكر، وإن شاء الله يكون هذا في ميزان حسناتك.
بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع والدينا في جنات النعيم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من البارين بأمهاتنا وآبائنا، واجعل أولادنا من البارين بنا يا ربنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك شيخ، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا غريقا في الخطايا استفق عقباكنا، من تنادي في البلايا تب فإن الذنب عا. يا غريقا في الخطايا استفق عقباكنا، من تنادي في البلايا فإن الذنب عا. يا عبيد الله ما لك في المعاصي والذنوب، فمتى تصلح حالك من خطاياك تتوب. يا عبيد الله ما لك في المعاصي والذنوب، فمتى تصلح حالك من خطاياك تتوب. تب فإن الذنب عا، تب فإن الذنب عا.